على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي قام بشرحه والتعليق عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ أجزل الله له المثوبة. وفرغنا في اللقاء السابق من باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، انتقل الإمام إلى باب آخر فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. معاني الكلمات من صفر موجودة عندك ولا لا؟ اكتب عندك. والمراد قوله من صفر أي من نحاس. أي من نحاس. الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها. وقيل هو مرض يأخذ في العضو. الواهنة عرق يأخذ في المنكب، يعني عرق موجود في المنكب يظهر ألم منه في منكب الإنسان. وقيل مرض يأخذ في العضو. نرجع للكتاب. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب اكتب عندك. لا دي حاجة بسيطة، معاني الكلمات بس على ما نأتي للشرح. الودعة ما يستخرج من البحر بين الصغير والكبير، والتميمة شيء تفعله النساء تتحبب به إلى الرجال، شيء تفعله النساء تتحبب به إلى الرجال. نرجع للكتاب. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، أي من الشرك. الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. الشرح: هذا باب شرع فيه الشيخ رحمه الله، أي الإمام محمد بن عبد الوهاب، في تفصيل ما سبق، وهو بيان التوحيد ببيان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين: بحقيقته وبمعرفة ضده. والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه، أي بمعرفة معناه وأفراده، وبمعرفة ضده أيضا، وقد قال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء. وهذا صحيح، فإن التوحيد يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك، وقد بدأ الإمام رحمه الله في ذكر ما هو مضاد للتوحيد. وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصله، وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى به المكلف فإنه ينقض توحيده ويكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. فمثل هذا يقال فيه إنه قد أتى بما ينافي التوحيد أو ينافي أصل التوحيد. ومنه ما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو ما كان حاصلا من جهة الشرك الأصغر، فإنه ينافي كماله الواجب. فإذا أتى بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد، لأن كمال التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك جميعا. وكذلك الرياء، فإنه من أفراد الشرك الأصغر، أعني يسير الرياء، وهو ينافي كمال التوحيد. ومنها أشياء يقول العلماء عنها إنها نوع شرك، فيعبرون عن بعض المسائل من الشركيات بأنها نوع شرك أو نوع تشريك، فصارت ألفاظهم عندنا في هذا الباب أربعة: أولا الشرك الأول الأكبر، الثاني الشرك الأصغر، الثالث الشرك الخفي، الرابع قولهم في بعض المسائل فيها نوع شرك أو نوع تشريك، وذلك مثل ما سيأتي في قوله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفي نحو قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذا يدخل في باب الطاعة كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. ابتدأ الشيخ، أي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في هذا الباب بتفصيل وبيان صور من الشرك الأصغر التي يكثر وقوعها، وقدم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى فإنها أقوى، لأن شبهة المتعلق بالخيط وبالتمائم أضعف من شبهة المتعلق بالأولياء والصالحين. فإذا علم المتعلق بالخيط والتمائم ونحوها خطأهم وبطلان تعلقه، سهل بعد ذلك إقناعه ببطلان التعلق بغير الله من الأولياء والصالحين، وبأنه أقبح من الأول، كما هو الحال في الشرك الأكبر. أما إذا جاء إلى من هو متلبس بالشرك الأكبر كالذي يتعلق بالأولياء ويدعوهم ويسألهم ويذبح لهم، فلا يحسن في من هذه حاله، أن ينتقل في إقناعه ببطلان ما هو عليه من الأعلى إلى الأدنى لقوة الشبهة عنده تجاه من أشرك بهم، وهي بزعمه أن أولئك لهم مقامات عند الله جل وعلا، فهذه حقيقة حال الذين يتوجهون إلى أولئك المدعوين ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. فإنهم يقولون إنما أردنا الوسيلة، لأن هؤلاء الذين ندعوهم لهم مقامات عند الله، فحال هؤلاء كحال المشركين. انتبهوا إخواني، وأنا أرجو إن شاء الله وكل أمل في الله ثم فيكم، وإن طال بنا الوقت في قراءة هذا الكتاب وشرحه بشيء من التؤد والتفصيل، من التؤدة والتفصيل، أن نتقن هذا الكتاب والشرح لأسباب على رأسها أن بلادنا تعد بالشركيات، وأيضا علماء السوء هداهم الله يزينون للناس الشرك في قالب التوحيد والمحبة، وأيضا الدعوة الكاذبة التي ينفق عليها من كل خبيث عدو للإسلام، وهي نشر مذهب التصوف في بلاد مصر، وأيضا عزوف كثير من الدعاة عن بيان مثل هذا الأمور بحجة تنفير الناس عن الإسلام وعدم تأليف قلوبهم. لهذه الأسباب وغيرها أرى أن نتقن هذا الأمر غاية الإتقان. يبقى كل ما يقال ممن يدعو الله عند قبر الولي أو الصالح يتضرع بمثل ما تضرع به المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طب هذا الذي تقوله أنت هو الذي قاله المشركون، يعني المشركون ما كانوا يدعون اللات والعزة، بل كانوا يدعون الله عندهم. طب لما قال هؤلاء لهم منزلة عظيمة عند الله فنجعلهم شفعاء لنا عند الله؟ يبقى الفعل الذي تفعله أنت هو بعينه الفعل الذي فعله المشركون، فكيف تظن أنك تحسن صنعا؟ واعلموا رحمكم الله أن دعوتنا إلى توحيد الله عز وجل هي أصل كل دعوة نبي، ولا يفت في عضدك ولا يفتر من همتك ويقلل من عزيمتك أنك بمفردك، أو أن الناس ينفرون عن دعوتك أو يشغبون عليك أو يتكلمون في عرضك، الله إن لم نتحمل لن ترشر دعوة التوحيد، ويا ليت الأمر يقف على عدم نشرها، بل نأثم ونتحمل وزر كل من تلبس بشرك من النبتة الصغيرة من أبناء مصر. فيجب علينا وجوبا عينيا أن نحكم أمرنا في مثل هذه المسائل. يقول: فحال هؤلاء كحال المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والمقصود أن الشيخ أي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ أولا بتفصيل الشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة وأمكن في النفوس من جهة ضرورة التعلق بالله وإبطال التعلق بغيره. قولهم باب من الشرك، من هنا تبعيضية، يعني أن هذه الصورة التي في الباب هي بعض الشرك، لكن هل هي بعض أفراده أو بعض أنواعه؟ الجواب أنها شاملة للأمرين، لأن ما ذكر وهو لبس الحلقة أو الخيط هو أحد أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر، وهو أيضا أحد أفراد الشرك بعمومه، لأنها صورة من صور الإشراك. قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أيضا يا أخوانا من باب التنبيه، في كده داعية اللي هو الحاذق الفاهم، ولن يكون من الحذاق ومن الفهام إلا إذا أخلص، فانتبه. دايما تقدم بين يدي كلامك أمور من خلالها تقيم الحجة على من خالفك. احنا مشكلتنا في مصر ايه؟ عدم نشر العلم الصحيح من كثير من اهله، دي المصيبة اللي بتقابلنا. الامر الثاني علماء السوء الذين يقفون بالمرصاد لكل من يدعو الى دين الحق. طب الجزئية ديت هتواجهك خاصة مع العامة، يبقى بناء على ذلك دايما وطئ لكلامك بثوابت عند أهل السنة والجماعة. ودايما نصيحة، لما تذكر الثابت حاول تكثر من الأمثلة، لأن بعض الناس تذكر له القاعدة ما يفهمهاش. فمثلا القاعدة عندنا إيه؟ أقوال وأفعال جميع الخلائق يستدل لها أم يستدل بها؟ الله يبارك فيك، يستدل لها. يبقى القاعدة دي تقعدها للناس وتبدأ تجيب أمثلة. أيضا تأتي بأمثلة كثيرة على أن الخطأ لا ينفك عنه آدمي. ويا حبذا لو جبت بعض الأمثلة للأئمة الأربعة، واخد بالك ليه؟ قول لهم هو يا اخوان احنا عندنا مثلا يعني في مذهب الاحناف كذا، في مذهب المالكية كذا، عند الشافعية كذا، ماذا نصنع؟ يقول لك لا الكلام ده غلط. خلاص، يبقى الامام معذور فيما وضعه في مذهبه او وضعه عنه اتباعه نظرا لغياب الدليل عنهم. فان قال لك قائل وهل غاب الدليل عن أحمد عمر هاشم أو علي جمعة؟ أنتوا معايا يا أخوانا؟ قل له والله غياب الدليل عنه أصبح أمر مستبعد. طيب يبقى إيه تاني؟ ما عادش عندي غير احتمالين، وده اللي قاله شيخنا المبارك العثيمين، هي مخالفة الآدمي للشرع بتأتي منين؟ من ثلاث أسباب مش غير عدم وصول الدليل. انتظر يا شيخ أحمد وهملهم لك. حاضر. عدم وصول الدليل، وصلوا الدليل ولكن أخطأ في الفهم، بعد ذلك اتباع الهوى. وانت هتنزهه من اتباع الهوى ليه؟ لما تنزهه من المعصية وهو بشر؟ معايا مشايخ؟ لان البعض يقول لك ما يجي مثلا، او ممكن بقى الكلام اللي هو ايه ما ينفعش ترد عليه، هو انت اعلم منهم؟ لا، ما ينفعش ترد على ديت خالص، لان ما قالها الا جاهل احمق. مش عرفك ان انا مش اعلم منه؟ ما الذي ادراك؟ قال هو انت احط بعلمي ولا احط بعلمه؟ ما احط، انت ما تعرفش حاجه، يبقى ليس اهلا ان تحكم على احد. زي اللي من الطرائف لما واحد بيسمع محمد بن شهاب الزهري، بيسمعه في حديث، محمد بن شهاب الزهري إمام جبل من جبال الحفظ، فالإمام الزهري ذكر حديث، فالرجل اللي بيسمعه بيقول له ما سمعنا بهذا الحديث، ما سمعناهوش خالص. فقال له محمد بن شهاب الزهري أحفظت العلم كله؟ قال له لا. قال له كويس، أنت كده محترم. طب أحفظت نصف العلم؟ قال له حفظت النص. قال فهذا من لم تحفظه، الحديث ده بقى من النص اللي أنت ما تحفظهش، يبقى يسكت. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى الشاهد من هذا ديت حواجز تقابلك في دعوة التوحيد. والشاهد يا اخوانا اهم شيء عندنا ان تجعل من يتلبس بشرك عاجز ان يرد عليك، وبعد كده ما تشغلش بالك بقى، اتركه. لان الانسان الحر الابي العاقل ما يقبل على نفسه ابدا ان يكون على باطل. فانت قول له خلاص اهو بينا لك الامر، أفعال الخلائق يستدل لها، وعندي أدلة شرعية، وعندي في ناس أخطأوا ومع ذلك لا يتبعون في خطئه، فلماذا تصر على اتباع أحمد عمر هاشم وعلي جمعة وفلان وفلان في خطئهم؟ ليه؟ لما تصر على اتباعهم؟ والله أصر، قل له بقى كده إيه؟ كما قال ربنا عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دعوتنا لتوحيد الله من أصعب الأمور، خاصة في مصر، خاصة في الوقت الحاضر. يعني قبل الأحداث، قبل الأحداث المشؤومة، أحداث يناير، وده لسه ما بلهاش 6 سنين، يعني كلنا ندرك كويس قوي ما كان للصوفية صوت إلا منخنس ضعيف. دلوقتي صوتهم علي وأبواقهم كثرت، وده من شؤم الأحداث، ولسه الله أعلم بما يتأتى. أنا أقول هذا الكلام حتى تعلم أن الحمل ثقيل، فدرب نفسك على تحملي، وإلا إن تنصلت فالويل لك. خلاص ما عادش ينفع التنصل، يعني أصبحت أنت والمواجهة مع أهل الباطل، بس تواجه بعلم وبحكمة وبأدلة وبإحكام لأمرك. يبقى أنا وأنا بتكلم بوطأ زي بالضبط كده. أنت مثلا في عند عامة الناس أو في درس علم تريد أن تؤصل مسألة في الفقه العملي، تتكلم مثلا عن حرمة بيع العين، عن حرمة التورق، عن حرمة الصرف في المساجد إلى غير ذلك، بتوطأ بعامل أساسي وهو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. يبقى وطئ أيضا عندما تتكلم عن أنواع الشركيات بتوطئة من خلالها تقيم الحج على من خالفها، وادي مركو أخوانا، تقيم الحج على من خالفها. طيب، لأن الدعوة مش سهلة، قل أن تجد لك في مصر أنصار، قل، يعني إن لم تجد، يعني مسألة تجد أنصار ديت لا مستبعدة. الإشكالية فين؟ عارف لو تجد من على الحياد يقول لك أنا هسمع منه وأشوف، ده نعمة كبيرة. لا، ستجد من يخالفك، من يطعن في دعوتك، من يشغب عليك ولو بالباطل. فأرجو أن توطن نفسك. وإخواننا الدعاء، اعلموا رحمكم الله أنكم على ثغر، وثغر عظيم، ورزقك بيد ربك، ما هو بيد الحكومة ولا بيد الوظيفة. يقول قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. المقصود بقوله ونحوهما أي ما يكون نحو الحلقة والخيط مثل الخرز والتمائم والحديد ونحو ذلك مما قد يلبس، ومثله أيضا ما يعلق في البيوت أو في السيارات، أو يعلق على الصغار ونحو ذلك مما فيه لبس أو تعليق، فكل ذلك يدخل في هذا الباب وهو من الشرك. والحلقة إما أن تكون من صفر، يعني من نحاس، وإما أن تكون من حديد، أو تكون من أي معدن. والخيط معروف، والمراد عقده في اليد على وجه الاعتقاد، وليس المراد خيطا بعينه. وكان للعرب اعتقاد في الحلقة والخيط ونحوهما كالتمائم وغيرها، إذ كانوا يعتقدون أن من تعلق شيئا من ذلك أثر فيه ونفع، إما من جهة دفع البلاء قبل وقوعه، وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، أي محمد بن عبد الوهاب: لرفع البلاء أو دفعه، لأن الحالتين موجودتان. فمنهم من يعلق الحلق والخيوط ونحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه، بيبني بيت جديد يعلق، اشترى سيارة وهو جاي من المعرض بيعلق، واخد بالك، اشترى بهيمة يعلق، وغير ذلك. ولا شك أن هذا أعظم إثما وذنبا من الذي يعلق هذه الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله، لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلا. تخيل بيكون واحد شارع عربية فاخرة ويعلق في الاكصدام نعل صندل عيل صغير، وطبعا وخمسة وخمسة والأشياء دي كلها شرك يا أخوانا، شرك بالله. تفضل يا شيخ. هذا من أيوة، ويزعمون أنها لعلاج الروماتيزم أو الروماتيد، وهذا باطل. فسألنا أهل الاختصاص من أهل الطب، قالوا ولا لها أي تأثير، هذا عيادا بالله من الشرك بالله عز وجل. كن مش عارف، مسؤوليتنا كلنا لازم. تفضل يا شيخ. تشبه بمن أشرك بالله لا ينفع عنه الإثم. تفضل يا شيخ. أي نعم، يتشبه بالشرك بالله عز وجل، تشبه بالمشرك. نعم نعم، شرك أصغر. نعم تفضل يا شيخ. كذلك تلطيخ الحائط بالدم أو السيارة بالدم، كل هذا من الشرك بالله عز وجل، شرك يا اخوانا، ولا ترتاب فيه ابدا. نعم اي نعم، سياتي باذن الله. يقول: ولا شك ان هذا اعظم اثما وذنبا من الذي يعلق هذه الاشياء لرفع البلاء بعد حصوله، لانه يعتقد ان هذه الاشياء الخسيسه الوضيعه تدفع قدر الله جل وعلا. فالصنف الاول هم من ذكرنا، اللي هو ايه؟ يعلق هذه الأشياء لدفع البلاء، لدفع الإيه؟ دفع البلاء. طيب، والصنف الثاني وهم الذين يلبسون تلك الأشياء ويعلقونها لرفع البلاء بعد حصوله، كمن مرض فلبس خيطا ليرفع ذلك المرض، أو أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين، وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك. ثم لما كان لبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر، انتبه، الجواب: لأنه تعلق قلبه بها وجعلها سببا لرفع البلاء أو سببا لدفعه. والقاعدة في هذا الباب أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سببا لا يجوز إلا من جهة الشرع. نعم، جهة الايه؟ الشرع. لولا ان الشرع قال: من قال حين يمسي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات لم يصبه اذى، ما اعتقدنا ذلك، ما اعتقدنا ذلك. يبقى انت اثبت ان وضع الدم على هيئة الكف على باب الدار يدفع العين، جبتها مني، واخد بالك؟ زي مثلا موجود كان عندنا في القرية، ولكن هو موجود بس بقلة، كانت البهيمة إذا ولدت يوضع في عنقها حبل وفي قطعة من المشيمة وشوية ملح وشوية كذا ورأس مسمار حداد وتلف وتتنها في عنق البهيمة لمدة 40 يوم وإلا هتموت. طب هذا كله من الشرك. يبقى أنت الإنسان يا أخوانا ليس لنا أن نجعل الشيء سبب مؤثر في شيء إلا من قبل الشرع، ده بالنسبة للأسباب الشرعية. أما الأسباب الكونية فتخضع كما قلنا للاستدلال المحقق. يقول: والقاعدة في هذا الباب أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سببا لا يجوز إلا من جهة الشرع، فلا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببا شرعيا أو يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر أثرا ظاهرا لا خفيا. فمن لبس حلقة أو خيطا أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه فإنه يكون بذلك قد اتخذ سببا ليس مأذونا به شرعا. خد بالك هنا، جعل الشيء هذا اللي هو الحلقة أو الخيط سبب مؤثر بإذن الله، شرك أصغر. طب لو جعله سبب مؤثر بغير إذن الله أحسنتم، شرك أكبر. واضح يا مشايخ؟ يجعله شرك إيه أكبر. وفي هذه الحالة خرج بهذا الشيء من الملة عياذا بالله. يقول: وكذلك من جهة التجربة لم يحصل له ذلك على وجه الضر، وإنما هو مجرد اعتقاد من اللابس لذلك الشيء فيه، فقد يوافق القدر فيشفى من حل لبسه أو بعد لبسه، أو يدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتي فيبقى قلبه معلقا بذلك الملبوس، ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب، وهذا باطل. أما وجه كون لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع شركا أصغر، فإن من لبسها فقد تعلق قلبه بها وجعلها تدفع وتنفع، أو جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه أو في جلب المنافع له، وهذا إنما يستقل به الله جل وعلا وحده، إذ هو وحده النافع الضر، وهو سبحانه وتعالى الذي يفيض بالرحمة ويفيض بالخير أو يمسك ذلك. وأما الأسباب التي تكون سببا لمسبباتها فهذه لابد أن يكون مأذونا بها في الشرع. ولهذا يعبر بعض العلماء عما ذكرت بقوله: من أثبت سببا، يعني ادعى أنه يحدث المسبب أو يحدث النتيجة، لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، فقد أشرك، يعني الشرك الأصغر. هذه القاعدة صحيحة في الجملة، لكن قد يشكل دخول بعض الأمثلة فيها. والمقصود من هذا الباب إثبات أن الأسباب لابد أن تكون إما من جهة الشرع وإما من جهة التجربة الظاهرة، مثل دواء الطبيب والانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهر، كأن تتدفأ بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك، فهذه أسباب ظاهرة بينة الأثر. فتحصل من هذا أن تعلق القلب بشيء لرفع البلاء أو دفعه لم يجعله الشارع سببا ولم يأذن به، يكون نوع شرك، وهذا مراد الشيخ بهذا الباب، فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر. وهنا تنبيه، وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر، انتبه، بحسب حال من فعله. يبقى أصبح الشيء في أصله شرك أصغر، ولكن بحسب حال من فعلها وتغير المعتقد في الشيء تحول إلى شيء إلى إيه؟ إلى شرك أكبر عياذا بالله. فالأصل أن لبس الحلقة أو الخيط وتعليق التمائم والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الأعمال أو الاعتقادات، الأصل فيها أنها من الشرك الأصغر، لكن قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبها. يعني إن اعتقد في الحلقة والخيط مثلا أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها ليست سببا لكن تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسها، فتدفع المرض بنفسها وتدفع العين بنفسها أو ترفع المرض بنفسها أو ترفع العين بنفسها، فإذا اعتقد ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية، أسأل، لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله عز وجل. ومعلوم أن هذا عايد على إيه؟ على التصرف في الكون، ده فرد من أفراد الربوبية اللي هو توحيد الربوبية، اللي هو إفراد المولى عز وجل بالإيه؟ بالخلق والملك والتدبير. كيف تجعل تدبير شيء في كون الله لغير الله عز وجل؟ فيكون ذلك شركا في الربوبية. فعماد هذا الباب على تعلق القلب بهذه الأشياء كالحلقة والخيط ونحوهما لدفع ما يسوءه أو لرفع ما حل به من المصائب. ثم ساق الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذلك قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. قوله جل وعلا في هذه الآية من سورة الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قال بعض أهل العلم إن الفاء إذا جاءت بعد همزة استفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها السياق. وهذه الآية أولها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم، يعني قل أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده ومع ذلك تدعون غيره وتتوجهون لغيره، أتقرون بذلك وتفعلون هذه الأشياء؟ أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وحده؟ إذا أقررتم بهذا أفرأيتم هذه الأشياء التي تتوجهون لها من دون الله، هل هي قادرة على دفع المضر عنكم أو هل تجلب لكم رحمة من دون الله؟ فعلى هذا تكون الفاء هنا ترتيبية رتبت ما بعدها على ما قبلها، وهذا هو المقصود هنا من هذا الاحتجاج، لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية، وده مسلكك في الدعوة إلى الله. ثبت شيء عند الناس وبعد ذلك أقم الحج عليه بما ثبتته عنه، كده تقم الحج عليه. كن بقى يجادل دعك منه، يعني أهم شيء اثبت أنت له من الداخل أنك خالفت أصولك وأنك متناقض في حقيقة الأمر، ودعه يحتكم لعقله. يقول: لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، وهم أقروا بالربوبية، فرتب على إقرارهم بهذا أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله جل وعلا. ومعنى قوله تدعون أي تعبدون، وقد تكون العبادة بدعاء المسألة وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى، وقوله تدعون يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة لأنهما حالتان من أحوال أهل الإشراك بالله. وما في قوله ما تدعون عامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، أي أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله. والذي يدعونه من دون الله أنواع، وهو كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في القرآن، وقد جاء في القرآن بيان الأصناف التي أشرك بها من دون الله جل وعلا وتوجه لها بالعبادة، وهي أنواع: الأول بعض الأنبياء والرسل والصالحين، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، الآيات. فهذا فيه بيان هذا النوع من المعبودين. الثاني الملائكة، كما جاء بيان ذلك في آخر سورة سبأ في قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. ونوع آخر من المشركين كانوا يتوجهون للكواكب بالعبادة، مثل من يعبد الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب. ونوع آخر كانوا يتوجهون للأشجار والأحجار. ونوع كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان، فقولوا أفرأيتم ما تدعون من دون الله يدخل فيه كل من توجه إليه بشيء من أنواع العبادة، وذلك يفيدنا في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية كما سيأتي. قوله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، فيه إبطال أن يكون لتلك الآلهة بأنواعها إضرار أو نفع. ومعنى قوله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أي لا يستطيعون ذلك، كما أنه إن أرادني الله جل وعلا برحمة فهل تستطيع هذه الآلهة أن تدفع رحمة الله؟ الجواب أنها لا تستطيع ذلك أيضا، فبطل إذن أن يكون ثم تعلق بتلك الآلهة التي يظن أن لها مقامات عند الله جل وعلا موجبة لشفاعته. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر، فلما جعلها الشيخ رحمه الله في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر. والجواب عن ذلك من وجهين: الأول أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر دلت من جهة المعنى على وجوب التعلق بالله وبطلان التعلق بغيره، وهذا المعنى متحقق في الشرك الأصغر أيضا. ولذا فإن من السلف من نزل الآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع أن في كلا الشركين تعلقا بغير الله جل وعلا، فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل التعلق فيما هو دونه من باب أولى. الوجه الثاني أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر، ولكن المعنى الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من يدعى من دون الله لا يستطيع من الأمر شيء، فلا يقدر أن يرفع ضرا ولا بلاء ولا أن يمنع رحمة وفضلا عمن أراده الله بذلك. وهذا المعنى الذي هو التعلق بما يعتقد أنه يضر أو ينفع هو المعنى الذي من أجله تعلق المشرك الشرك الأصغر بالحلقة والخيط، لأنه من علق الخيط ولا علق الحلقة وغيرهما إلا لأنه يعتقد أن لهما تأثيرا من جهة رفع البلاء أو دفع الضر، وأنهما يجلبان النفع أو يدفعان الضر، مع أن هذه الأشياء مهينة وأمور وضيعة. فإذا نفي عن الأشياء العظيمة كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين أو الأوثان التي لها روحانيات كما يقولون، فإن انتفاء النفع والضر عما سواها مما هو أدنى لا شك أنه أظهر في البرهان وأبين. وقوله بضر الوارد في سياق قوله تعالى إن أرادني الله بضر نكر في سياق الشرط، فهو يعم جميع أنواع الضرر، يعني أن غير الله جل وعلا لا يستطيع أن يرفع ضر أي ضر أنزله الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه. طبعا هنا من باب التنبيه إن أرادني الله بضر ده من وجهة من نظر عليه، وإلا الله لا يقدر للعباد إلا الخير. طب والشر هو من عند الله، ولكن شر من وجهة من نظر من نزل عليه، وفي حقيقة المآل الله ما يقدر إلا الخير. ثم ساق في هذا الباب عدة أحاديث، الأول عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا إلى آخر الحديث. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أن ننشغل بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة، نصلي المغرب إن شاء الله عز وجل، ونواصل دروسنا بعد الصلاة.